عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة مباركة، ونبدأ معكم هذا اليوم هذه الحلقة الجديدة المتجددة من الوقفة الدينية، ونبدأ بهذا اللقاء مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحاط بكل شيء علما وجعل لكل شيء قدرا، ولم يزل عليا قديرا لطيفا خبيرا. أحمده تعالى وأشكره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أزكى البريات والمؤيد بالمعجزات، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات،
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فضيلة الشيخ، نبدأ معك هذه الحلقة بهذا السؤال. يقول صاحب السؤال: هناك بعض الناس الذين يمتلكون أراضي سكنية والتي خصصوها لملاعب كرة قدم، يتفق الجميع، وطبعا هذه الأراضي تؤجر من قبل هؤلاء الشباب من صاحب الأرض أو وكيل صاحب هذه الأرض بمبلغ معين على أن يلعبوا يعني ساعات معينة خلال في هذه الأرض، وهذا الأمر يعني متروك لكثير من الشباب. السؤال هنا فضيلة الشيخ فيما يتعلق بالجوائز أو بالجائزة التي يضعها صاحب هذه الأرض لجلب الشباب وجعلهم يعني يلعبون في هذا المكان. الجانب الشرعي في مسألة وضع الجائزة، هل هو جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نبدأ وإياكم بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. أولا، بالنسبة لتخصيص الأرض لتكون ملعب كرة قدم، لابد أن يكون هذا الأمر مأذون فيه. قد يكون في مكان يعني بين البيوت ويزعج الناس، وقد لا يكون المكان مناسبا، فلا بد من الاستئذان فيه. هذا أولا. الأمر الثاني، يكون الأرض هذه تؤجر لمدة ساعة أو ساعتين أو أربع ساعات أيا كان، هذا أمر لا شيء فيه. يعني الشباب كل واحد يضع مبلغ معين ويستأجرون هذه الأرض للعب. قضية الجوائز لها صفتان. الجوائز إذا كان هو يجمع من الشباب الأموال، يأخذ الاشتراكات منهم ثم يذهب ويشتري لهم جائزة ويضعها لهم، هذا لا يجوز. يعني لا يجوز أن تشترى الجائزة من أموال المشاركين، وإنما إذا كان أموال المشاركين لوحدها وهو أراد أن يتبرع بجائزة من باب التشجيع وترغيب نفس الوقت أن تستغل هذه الأرض، ففي هذه الحال ما في بأس أن تكون الجائزة منه هو، ليست من أموال الشباب الذين سيزاولون اللعب على هذه الأرض.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، ننتقل إلى سؤال آخر، وهذا السؤال يتعلق في، يقول صاحب السؤال: إذا كنت أريد شراء حاجات معينة كمواد يعني كأكل أو غيرها، المواد التي تستعمل يوميا في المنازل، وسمعت أن هناك محل معين يقدم جائزة معينة لمن يشتري منه هذه أو هذا النوع من البضائع، يعمل كوبونات معينة للسحب ثم بعد ذلك يطرح كما هو معلوم وتكون جائزة مخصصة لمن يفوز أو لمن يعني يكون له رقم معين. المهم من الجانب الشرعي هل هذا العمل جائز فضيلة الشيخ أن أقصد هذا المحل لشراء بضاعة معينة وللفوز بجائزة قررها صاحب المحل؟
هذا من التنافس بين التجار ولا بأس به إذا كان بالضوابط التي نذكرها، وهو أن هذه السلع التي سيبيعها يبيعها بالثمن الذي المعتاد المعروف، يعني إذا كان قيمتها مثلا السلعة دينار ما يرفع سعرها أكثر من أجل أنه سيعمل عليها سحب، وهذا أيضا طبعا تنظم الجهات المعنية. الأمر الآخر أن السلع التي يضع الجائزة عليها ينبغي أن تتناسب يعني مع الجائزة، يعني ما يقول والله سيارة قيمتها 10,000 واللي كل واحد يشتري بربع دينار يدخل السحب، هذا يعني مدعاه إلى أن بعض الناس يقولك والله أنا هذا عندي دينار أنا ما أحتاج، بحتاج مثلا أشتري ربع دينار شيء بسيط وربما أنا لست بحاجة له، فخلني أرمي دينار 5 دنانير مثلا وتكون فرصتي في الفوز كبيرة، فيدعو الناس إلى المقامرة وهذا لا يجوز، إنما يكون يعني بشيء جرى العرف بأنه مؤثر، يعني كل من يشتري 20 دينار من يشتري 10 دنانير مثلا وهكذا. الأمر الآخر أن في جانب أيضا لا يجوز بالنسبة للمشتري، أنه لابد أن تكون يكون شراء بقصد السلعة وليس بقصد الدخول في السحب، إذا هو يقصد السلعة الموجودة في هذا المحل ما في بأس، ولذلك ما يشتري أكثر من سلعة من نوع واحد، لأن معناه أنه يريد أنه يكثر من فرص الفوز، وإنما يشتري شراء عادي حاجته وينتهي. كون مثلا يتخير هذا المكان من غيره، يمكن نفس السلعة عند جاره لكن هو يقصد هذا المحل لأن فيه ترغيب بالفوز، ما في بأس في هذه الحال. هذه تقريبا يعني أهم الضوابط التي ممكن أن يتم فيها مثل هذه الأمور، وطبعا هذه منظمة من الجهات المعنية، يعني ليس كل شخص يريد أن يقوم بهذا العمل يقوم به، وإنما لابد أن يكون له ضوابط، ووقت السحب لابد أن تكون في الجهات المعنية موجودة وفي طريقة معينة للسحب، هذه كلها الترتيبات واجب اتخاذها قبل الدخول في هذا الأمر.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل: لا يخفى عليكم ولا على المستمع الكريم ما تقوم به الكثير والعديد من الشركات، إرسال مسجات معينة إلى مختلف أرقام ويطلبون منهم الاشتراك في مسابقة معينة، وطبعا يعني يعمل مراحل لهذه المسابقة وقد يفوز وقد لا يفوز، وطبعا معروف أن سعر المسج أو الرسالة سعرها مبلغ معين يعني يصل إلى 500 فلس أو 600 فلس، فإذا قام الشخص بإرسال 4-5 رسائل وهكذا من الأمور. فضيلة الشيخ يسأل الأخ المستمع ويقول: أريد معرفة رأي الشرع في هذه المسألة وماذا تقولون، نرجو الإفادة في هذا الأمر مأجورا يا فضيلة الشيخ.
هذا الأمر الذي شاع وهو أن تأتيك رسالة تقول اتصل على الرقم الفلاني تحصل على تدخل في سحب وتدفع 500 فلس مثلا في كل اتصال، هذا مما لا يجوز، يعني كونك تتصل من أجل أن تدخل في سحب ربما تفوز أو لا تفوز، هذا هو القمار. القمار هو عبارة عن أنك عندك دينار تقول والله أدفع هذا الدينار ربما يأتيني بمثل يا نصيب، يأتيني بأضعاف مضاعفة وربما يذهب هذا الدينار، فأنت تقامر وتقامر بهذا الدينار، هذا هو القمار. وهذا نفس الشيء، هو يقول لك ان احنا راح يعني اتصالك هذا او دفعك لنص دينار راح يعطيك فرصة انك تدخل السحب، ويجمع من الاطراف كلها، وهذا طبعا ما في رقابة عليه، يعني حتى الجهات المعنية لا تستطيع ان تراقبه، فيحصل في هذا غش كبير. فينبغي يعني منع مثل هذا، ومن تأتيه رسالة بهذا الشكل أنه اشترك وتدخل في سحب، فينبغي عليه أن يبلغ السلطات عن هذا الأمر، لأن هذا ممنوع، لأنه قمار وهو محرم وهو ممنوع يعني في الشرع وفي القانون، فينبغي أن تبلغ عن هذه الأمور. والناس يعني يتفننون في جلب الأموال ويعني اتخاذ وسائل لأخذ الأموال من الناس بطريق حلال أو بطريق حرام. ينبغي أن يعني يكون المسلم حريصا على لقمة الحلال، يعني أن لا يدخل بيته شيئا من الحرام. والمغريات قد تكون كثيرة، والناس قد يعني يضعف دينهم، فأمام مغريات المال ممكن أنه يستجيب لمثل هذه الدعوات، أنه يدخل في سحب أو يدخل في مسابقة أو يدخل في كذا ويقامر، يقول يمكن أفوز وأحصل على أموال كثيرة وممكن ما أفوز ويذهب، هذا مبلغ بسيط. لا، العبرة ليست بالمبلغ البسيط، وإنما العبرة بمشاركتك في مثل هذه الأعمال المحرمة.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، وبإذن الله تعالى سنكون معكم في وقت آخر للمزيد من المسائل المهمة التي سنقف عندها إن شاء الله. لا يقوم فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي مشكورا بالإجابة عليها. تابعونا في الحلقات القادمة، لكم أطيب وأجمل تحية وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم، ونبدأ هذا اليوم معكم لقاء جديد متجدد من خلال البرنامج اليومي الوقفة الدينية. الحمد لله رب العالمين، أكرمنا ببعثة سيد المرسلين ومن علينا بدين الإسلام خير دين. أيها الأحبة، نبدأ اللقاء مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا.
يقول فضيلة الشيخ صاحب هذا السؤال، يقول: علي دين لشخص وهو دين مضى عليه أكثر من 20 سنة. يقول إن هذا الدين هل يجب علي أداء هذا الدين بعد مضي هذه الفترة؟ ويقول أن المدين لم يطالبني خلال هذه الفترة بهذا المبلغ، وأنا لم أعطه هذا المبلغ لعدم المطالبة، ولكنه لا يخفى عليكم فضيلة الشيخ أن موقف القانون أنه إذا مضى فترة معينة من الزمن فإن ليس لصاحب المال الحق في رفع دعوة في هذا المجال. صححوا لنا هذه المعلومة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، هذه الأموال أو هذا الدين يثبت في ذمة المدين، في ذمتك أنت الذي يعني وجهت السؤال. فدائما الديون تثبت في الذمة، بمعنى أنها لا تسقط إلا بأن يبرئك صاحب الدين، يقول والله أنا خلاص ما أريد الدين، أو أن تسدد هذا الدين، وإلا تظل في ذمتك حتى بعد وفاتك، يعني تظل في ذمتك وتسدد من أموالك. إذا لم تكن لك أموال، أهلك يتبرعون يتطوعون في سداد هذا الدين عنك. مسألة أنه مضت مدة 20 سنة أو حتى 50 سنة، الدين يبقى في الذمة، الدين يبقى في الذمة لا يسقط، مثل ما قلنا إلى الوفاة وحتى بعد الوفاة، فما ثبت في الذمة لا يسقطه الزمن، تقادم الزمن ما يسقطه مهما طال. لكن الجانب الشرعي والقانوني هو في قضية أخرى، وهي سماع الدعوة. المدة هذه يمنع فيها سماع الدعوة بشرط أن المدعى عليه يكون منكرا. أنت ما تنكر الدين، أنت تقول أنا علي دين، لكن أنا تعمدت أو لأي سبب كان، أو لأن المدين ساكت. هو سكوته ليس معناه أنه راضي يعني أنك ما تدفع الدين الذي عليك، حتى لو كان ناسي، ذمتك مشغولة بهذا الدين، عليك أن تذكره. فإذا كنت مقرا بالدين فممكن أن ترفع دعوة ويسمع لهذه الدعوة. ويعني هذه الأمور ينبغي عدم التساهل فيها، يعني إذا كان المدين مسافرا مثلا ما وجدت، أو والله المدين رجل مليء مثلا وما يحتاج لهذا الدين، مهما يكون الدين ثابت في ذمتك إلى أن يبرئك أو أنك تسدد ما عليك. والناس يتساهلون في هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يعني ما كان يصلي على الشخص إذا كان عليه دين. ومرة يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أتي بشخص يصلى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فقال ها هنا أحد من بني فلان؟ قالوا نعم. قال فإن صاحبكم يعني من صلوا عليه من قبل محتبس، فإن صاحبكم محتبس على باب الجنة في دين عليه. فهذا ليس بالأمر الهين أن يتساهل الشخص في الدين إذا كان عليه، لابد من أن يعجل بسداد الدين، خاصة وأن يعني صاحب الدين قد يكون في حاجة له، وهو يعني فرج عنك كربة في فترة، عليك أيضا أن تعينه وتفرج كربته وتعجل دفع الدين، خاصة إذا كان الدين محدد له أجل. ولذلك يعني دائما إذا كان في مداينة بين شخصين ولو أخوين لابد أن يحدد وقت لسداد الدين، لأنه متى ما جاء الوقت لزم شرعا أن يسدد ما عليه من دين، ويحق لك أن تطالبه ويترتب عليها حتى ترفع قضية وغيرها من الأمور. فنحرص على سداد ما علينا من ديون.
فضل الشيخ، ننتقل إلى سؤال يتعلق في المواد التموينية. يقول الأخ السائل: هناك شخص يعني يجمع المواد التموينية من الناس اللي يعرفهم، وثم بعد ذلك يقوم بوضع هذه المواد التموينية كالسكر والرز في عبوات معينة كما قال لي السائل، ثم يقوم بتوزيعها على المحتاجين. يقول الأخ: من الجانب الشرعي هل هذا العمل جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ نرجو الإفادة حول هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
هذا الأمر لا يجوز، لأن هذه المواد التموينية خصصها ولي الأمر لرب الأسرة كما هو القانون، والقانون منع بلفظ صريح منع من هذه المواد التموينية، لا يجوز بيعها ولا يجوز تصديرها ولا يجوز هبتها ولا يجوز التصدق بها. فلأن الحكمة منها هو إعانة ولي الأمر، فمتى ما أخرجها من ملكه خرجت من مقصدها، اللهم إلا أن يأخذ لنفسه وتزيد عن حاجته، ويخشى أنه إذا خلاها راح تتلف، فممكن في هذه الحال أن يتصدق بها. فكون هذا الشخص أول شيء أخطأ من أعطاه، وأخطأ هو وإن كان مجتهدا ويريد أن يعمل الخير، فلا يجوز أن يعطيه، كل واحد يعطيه الشيء اللي عنده باعتبار أنه سيتصدق به، ولا يجوز له أن يقوم بهذا العمل وهو أنه يجمع ثم يجعل في عبوات ويوزع، لأنه مخالف لمقصد ولي الأمر. ولي الأمر يعرف أن في أناس فقراء ومحتاجين وكذا، فإذا أراد أن يعطيهم ولي الأمر يصدر لهم قانون معين أو كذا. أما هذه المواد التموينية فهي إما بسعر مخفض وإما أن تكون هبة من الدولة. نعم،
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، ننتقل إلى هذا السؤال. يقول الأخ: ما حكم قراءة القرآن وعمل الختمة للميت، وهل يجوز عمل ذلك للحي؟ نرجو تبيان هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
نعم، يعني ربما سبق أن جاوبنا على هذا السؤال، لكن الجديد فيه أنه للحي كما أنه للميت. أغلب الفقهاء ومنهم الحنفية والحنابلة ذهبوا إلى جواز قراءة القرآن للميت وإهداء الثواب له، ونصوا على أنه لا فرق بين كون المجعول له أو الذي يهدى له ميتا أو حيا. فالميت يصل إليه كل شيء من الخير كما قال الإمام أحمد، يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه، وردت نصوص كثيرة في هذا الشأن. بعض الفقهاء ذهبوا إلى كراهة قراءة القرآن للميت، وقالوا بعدم وصول ثوابها إليه، لكن دليل من قال بالجواز أدلتهم أقوى، ويعني ليس هذا محل تفصيلها، لكن أدلتهم كثيرة في هذا الشأن، بأن قراءة القرآن وجعل ثواب القراءة للميت يستفيد منه ويصل إليهم. وذلك يقول عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال صلى الله عليه وسلم إنه يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وفعل كثير من الصحابة هذا الأمر لأن قراءة القرآن مثل الدعاء، الدعاء متفق عليه أنه يصل للميت، وكذلك القرآن هو دعاء لا يخلو من الدعاء. يعني يكفي هذا إن شاء الله جوابا لهذا السؤال.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى هذا السؤال الذي ورد إلينا من شاب يقول أنه يهوى الرسم، والسؤال حول هذه المسألة يا فضيلة الشيخ، هل يجوز كما يقول الأخ أن أرسم الأشخاص بمعالم واضحة أو رمزية كما أرسم الحيوانات عزكم الله والمناظر الطبيعية؟ هل يجوز أن أبيع هذه اللوحات؟ أرجو الإفادة من الجانب الشرعي وجزاكم الله خيرا.
موضوع الصور طب موضوع فيه تفصيل، وربما سبق أن تكلمنا في بعض جزئياته، وفي هذا السؤال بعض الأمور الجديدة. احنا ذكرنا أن الصور الفوتوغرافية هذه جائزة لأنها هي صورة الشخص نفسه. أما الصور التي يقصدها الأخ وهي الرسم باليد فهذه محل خلاف بين الفقهاء، يعني يسمونها الصور المسطحة، صور المسطحة على الورق ترسمها، طبعا غير الصور اللي هي تماثيل يعني مجسمات محددة المعالم يعني بارزة المعالم. فمن الفقهاء من يمنع التصوير الصور أو التصوير باليد ولو على ورق، ومنهم من يرى جوازه كالمالكي، يرون أنه يجوز مع شيء من الكراهة عندهم. لكن إذا كانت الصور لغرض تعليمي، يعني صور لتعليم الصغار أو تعليم الكبار أو مجسمات لطلبة العلم سواء في الكليات أو في المعاهد والمدارس وغيرها، فهذه كلها تعتبر يعني جائزة لا شيء فيها. إنما الصور التي يعني تشدد أو يشدد الفقهاء فيها هي الصور المجسمة، يعني الصور التي لها ظل لأي شيء حي للإنسان أو الحيوان. وإذا كانت الصورة كاملة، أما إذا كانت صورة ناقصة شيء من أعضائها لا تعيش معه فإنها يعني تستثنى من الحرمة وتكون جائزة. وينبغي أيضا أن يتحاشى أن يرسم مثلا الأشخاص الذين معروفين مثلا بفسقهم ومجونهم وكذا، يعني هذه الصور يتحاشاها لئلا يتخذها الناس يعني قدوة. فهذا طبعا القيود، ولا يرسم طبعا امرأة مثلا بعينها، مثلا امرأة تجلس ويصورها مثلا، وخاصة إذا كان مثلا بدون حجاب، أو هذه الأمور واضحة يعني لا تحتاج إلى تفصيل.
بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، آملين بإذن الله تعالى أن نكون جميعا قد استفدنا من هذا الطرح الطيب المبارك من فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، نفعنا الله بعلمه. ونتمنى بإذن الله تعالى أن تتابعونا مستمعي الكرام في الحلقات القادمة، فالعديد والكثير من المسائل المهمة سوف يتم بإذن الله تعالى تتابعا عرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسعد اليوم وكل يوم بهذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات. نبدأ هذا اللقاء لهذا اليوم مع فضيلة الدكتور عجيل، حياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقاء.
يا أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أكرمنا ببعثة سيد المرسلين، ومن علينا بدين الإسلام خير دين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم المرسلين، وإمام الموحدين، وشفيع يوم الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين.
اللهم صل على محمد وعلى آله. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، ونبدأ معك هذه الحلقة لهذا اليوم بهذا السؤال. وردنا من هذه السيدة تقول أنها تريد أن تخرج صدقة، وهي عبارة عن مبلغ من الدنانير، يقول وتنوي ثواب هذا المبلغ أو هذه الصدقة لأبيها، فهل هذا يصح؟ وهل يحصل له هذا الثواب بإذن الله تعالى؟ نرجو الإفادة حول هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نبدأ بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة، فنقول إن هذا الفعل الذي تنوينه عمل حسن إن شاء الله، ويصل ثوابه بتقدير الله إلى والدك، وهذا وإن كان محل خلاف، لكن الرأي الراجح إن شاء الله هو جوازه، كما ذهب إلى هذا يعني بعض المذاهب كالحنفية والحنابلة، وقالوا بأن الثواب يصل إلى الميت مطلقا، ومنه الصدقة، ومنه الذكر، ومنه القراءة، ومنه الحج، ومنه الصوم. وحجتهم في هذا قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، أحدهما عنه والآخر عن أمته. وورد يعني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص لما سأله عن أبيه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك، يقول يعني لو كان والدكم مسلما فاعتقتم عنه نيابة عنه أو تصدقتم عنه يصل ثوابه إليه. وجاء رجل إلى ابن عباس وقال إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا أي بستانا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. وكثير من العلماء أو عبارة واردة عند العلماء ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. وورد عن عائشة أيضا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني أمة توفيت قبل أن تتصدق، لكن يظن أنها لو لم يعني تخرج روحها لا تصدقت. فقال فهل لها أجر إن تصدقت عنها، يريد أن يحقق لها رغبتها إن تصدقت عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وهذا في البخاري ومسلم. وأيضا سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء. ولذلك يعني يحرص من يريد أن يعني يعمل صدقة جارية لوالده أو والدته أو لغيرهما، يعني حفر الآبار من أفضل القربات والصدقات التي يصل ثوابها إلى الميت، وخاصة هذه الأمور أو حفر هذا البئر في البلاد التي تحتاج إليه، في البلاد الإسلامية الفقيرة التي تحتاج إليه، فهذا البئر يعني يشرب منه الناس مسلم أو غير مسلم، وتشرب منه الدواء ويسقى منه يعني للأراضي، ويعني يحيي قرية. فهذا العمل يعني من الأعمال الخيرة الطيبة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ، يقول السائل، يقول بعض الآباء يأخذون أموال أبنائهم وخاصة ما يتعلق في المنحة الأميرية الأخيرة التي منحت لكل مواطن كويتي بحجة قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، فهل هذا الكلام صحيح؟ أرجو توضيح رأي الشرع في هذه المسألة وجزاك الله خيرا.
هذا الحديث صحيح، لكن ليس على ظاهره، ليس مفهومه ما يعني يقول الأخ في السؤال أن الأب يأخذ أموال ابنه التي منحت له سواء منحة أميرية أو غيرها. والحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا وعيالا وإن لأبي مالا وعيالا وأنه يريد أن يأخذ مالي إلى ماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وورد بلفظ آخر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وأن والدي يجتاح مالي، قال أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. العلماء هنا في معنى هذا الحديث لهم اتجاهان، منهم من ذهب إلى ظاهر اللفظ أن ما كسبه الابن من مال فهو لأبيه، وأغلب الفقهاء والذين فسروا الحديث ذهبوا إلى مذهب آخر وطريق آخر في تفسير هذا الحديث، وهذا هو التفسير الصحيح. فقالوا أن معنى الحديث أن الابن يكسب، يعني ما كسبه الابن من شيء فهو له، ما كسبه فهو له دون أبيه. ومعلوم أن الابن يعني له ذمة مالية مستقلة عن ذمة والده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس لما قال أنت ومالك لي أبيك، ليس اللام هنا ليس للتمليك، ليس لتمليك للأب، وإنما هو يحمل على أنه بمعنى أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء مما يوجهه إليه، يعني توجيه المال للأب ما يقوله للابن يأخذ به لأنه أعلم بمصلحته وأكثر منه خبرة، فأمره نافذ فيه فيما يعني يملكه الابن في التوجيه وليس في الملك. ودليل هذا أن المقال أنت ومالك، يعني ليس المال فقط وإنما قال أنت ومالك، معناه أن الابن والمال مملوك للأب، وبالاتفاق الابن ليس مملوكا لأبيه، فالإضافة هنا ليست مقصودة للملك. ولذلك يعني في حادثة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما أنا ومالي لك يا رسول الله، نفس العبارة كاستخدام في لغة العرب. فلما قال إنما أنا ومالي لك يا رسول الله، ما أراد أبو بكر الصديق بهذا اللفظ أن ماله ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أراد أن أمرك يا رسول الله يرفض فيه وفي نفسي ما تأمرني أمتثل به وما تطلبه مني أعطيك. فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فهذا على هذا المعنى. وأيضا يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أو في حجة الوداع حرم أموال المسلمين كما حرم دماءهم، قال إن أموالكم عليكم حرام ودماءكم عليكم حرام، وما استثنى، ما قال إلا أموال الابن فهي لي لأبيه. فكل هذا يشير إلى أن المعنى أن ما يطلبه الأب ويوجهه الأب ينفذ في نفس الابن، في الابن نفسه وفي أمواله، وليس معناه أنه يملك الأب المال ويملك الابن. نعم،
جزاك الله خير. ننتقل فضيلة الشيخ إلى سؤال آخر، ويقول الأخ في سؤاله يقول بعض الأخوة المصلون يرسلون أيديهم أي يسبلون أيديهم في الصلاة ويقولون إن هذا هو مذهب الإمام مالك، ويجري الخلاف في هذه المسألة مع طلبة العلم، وبعضهم يقول لا والبعض الآخر يوجب رفع اليد وغيرها من الأمور، لكننا نريد أن نعرف رأي الشرع في هذا الأمر، أرجو توضيح هذه المسألة وجزاك الله خيرا.
بالنسبة لوضع اليد في الصلاة، يجوز أن تضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، أو تضعها فوق السرة أو تضعها تحت السرة، وكل هذا وردت فيه أحاديث، فما في بأس أن تضع اليد في أي مكان من هذه الأماكن التي ذكرناها. أما بالنسبة لإرسال اليد أنه ما يضع يد على صدره أو يعني يضع اليد اليمنى على اليسرى، فهذا يعني ربما مذهب الإمام مالك تفرد به، يعني قال يجوز على خلاف بينهم في النقول عن الإمام مالك، فالموضوع قد يطول يعني في تحقيقه، لكن كل هذا ورد. لكن إسبال اليد هذا الذي اختلفت الرواية عن مالك، لأن مالك ممن روى وضع اليد في الموطأ، وضع اليد اليمنى على اليسرى، واختلفوا أنه هل في النافلة أو في الفريضة، لكن إسبال اليد له أصل في مذهب الإمام مالك، وإن كان هو من رواة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.
جزاكم الله خير. بهذه الإجابات الوافية مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، آملين بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة. لكم أجمل تحية وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم تحية طيبة مباركة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم هذا اللقاء اليومي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم بعد أن نرحب بفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أم تملك بيت وعندها أبناء رجل وامرأة، فوصت قبل أن تموت أن يكون البيت لحفيديها من ابنها الرجل، ولكن ابنها لم يفعل، وقال لأخته لا يمكن أن يكون، لا يصير هذا الأمر. وطبعا قسمت الأموال وقسم البيت بعدم اتباع هذه الوصية، وقسم كأموال تركة، ولم يعني يلتزم بما قالته الأم. فما هو موقف الشرع في هذه المسألة؟ أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد الوصية، ما دامت الوصية صحيحة كما هو ظاهر، ويقر بها الابن، وكل الورثة يقرون بأن والدتهم أوصت وصية لحفيديها، فتنفذ الوصية في حدود الثلث، بمعنى أنه لا تزيد الوصية عن ثلث التركة. وعلى البنت الآن بعد وفاة أخيها أن تحسب الثلث وكأن الأخ لم يمت، وتعطيهم الوصية. إذا كان وزعت التركة فبكل بساطة كل واحد يخرج المقدار الذي أخذه ليتكون الثلث الذي يعني كان من المفترض أن ينفذ كوصية قبل توزيع التركة. فإذا الورثة لم يوزعوا فيأخذ منهم كل بقدر ما أخذ ليستكمل الثلث.
جزاك الله خير. يقول السائل: بعد أن قمت بالوضوء عازما على الصلاة بإذن الله تعالى دون شعور مني، ضربت الباب، المهم خرج من أصبعي دم، ويعني اتسخت ملابسي ببقع صغيرة من الدم، فهل إعادة الوضوء، هل أعيد الوضوء ويتكون ملابسي بهذا الشكل غير طاهرة أم لا؟ نرجو توضيح هذا الأمر، مأجورا يا فضيلة الشيخ.
الدم يعني مختلف فيه، منهم من قال أن الدم ولو كان قليلا ينقض الوضوء، ومنهم من قال إذا كان كثيرا ينقض الوضوء، ومنهم من قال أن الذي ينقض الوضوء هو ما يخرج من السبيلين. لكن الدم إذا خرج من الكتف، من اليد، من الوجه، فهذا يعني لا شيء فيه. وثبت أن يعني أحد الصحابة يعني شقة أصيب يعني في جسمه، فخرج منه دم كثير، وكان هو يحرس الصحابة رضوان الله عليهم في الليل، فأصيب سهم من أحد المشركين، وظل هو يكمل صلاته، ما قطع صلاته رغم أنه أصيب يعني في عرق، يعني كان ينزف منه. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالحال، وما طلب منه أو ما قال له أن صلاتك باطلة أو أنه يعيد الصلاة. ولذلك اتجاه كثير من الفقهاء أن الدم يعني لا ينقض، وكثير يعني في الغزوات وفي الحروب كان هذا يحدث، ويصلي الصحابة ب يعني دمائهم، ما فاتجهوا إلى هذا الاتجاه، رغم أن البعض كما قلت يرى أنه إذا كان كثيرا ينقض وإذا كان قليلا لا ينقض.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. جاءنا هذا السؤال من المستمع الكريم، يقول بعد تقديم السلام والتحية لفضيلتكم، يقول أريد معرفة هذا الأمر، يقول من رأى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في المنام ومات بعد هذه الرؤية، هل هذا الرجل على الإيمان؟ فهل يجوز أن نقول عنه صحابي؟ وما صحة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من رآني يحرم جسده على النار؟ هل هذا الحديث واضح المعنى أم اختلف به أهل العلم في تفسيره؟ نرجو تبيان هذه المسائل وجزاكم الله خيرا.
أولا يعني ما أحد قال أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى صحابي، بالاتفاق الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم صحبه يعني وكان مسلما، فهذا أولا. ويسد هذا الباب طبعا، يعني لأن لو كل واحد يدعي هذا هذا مشكل. الحديث الذي ذكر ذاك يعني وردت حديث صحيحة، يعني من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي وغيرها من الأحاديث، لكن هذا اللفظ الذي ذكر في السؤال لا أصل له، وهذا اللفظ لم يرد يعني في الصحاح ولا حتى في الأحاديث الضعيفة، وبالتالي يعني ينبغي أن لا تردد هذا الحديث ولا تشيع بين أصحابك.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل يكثر هذا الأمر وألاحظه في بعض المساجد، مسألة المصافحة بعد الصلاة، يقول هل هذا الأمر بدعة أم جائز؟ نرجو توضيح هذا الأمر لنا ولكل من يسمع وجزاك الله خيرا.
المصافحة يعني الأمر إذا كان له أصل في السنة ينظر في تفصيله، يعني ما يقال أنه بدعة مباشرة، فالمصافحة هي من السنة من حيث العموم، وهذا ما أجمع عليه العلماء، مصافحة هي سنة. لما سأل قتادة قال قلت لأنس رضي الله عنه أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان فيصليان علي إلا غفر أو غفر لهم الله قبل أن يتفرقا. وهذا الكلام شامل لمصافحة الرجل للرجل وأيضا المرأة للمرأة، هذا هو الأصل. نأتي إلى المصافحة بعد الصلوات، هذه يعني من حيث التوقيت لا من حيث الأصل اختلف الفقهاء فيه، منهم من قال هذه مستحبة وخاصة بعد صلاة الصبح والعصر، ومنهم من قال هي مباحة يعني يجوز ولمن يريد، ومنهم من كرهها، لكن ما أحد قال أنها محرمة أو أنها بدعة ضلالة. والأقوى بالأدلة هو الاستحباب، أنها مستحبة، لأن الأحاديث الحاثة على المصافحة جاءت عامة ما خصصت وقت دون وقت، ولذلك يعني ما يفعله الناس خاصة في صلاة الفجر يعني بداية اليوم يتصافح المصلون بعد الصلوات، هذا أمر طيب جدا. وبعض الفقهاء قالوا على الخصوص في صلاة العصر والمغرب، ومنهم من قال الفجر، يعني المصافحة من حيث هي لا شيء فيها إن شاء الله، وليست هي من
جزاكم الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ في الأذان الأول قبل صلاة الجمعة ويكون عادة قبل نصف ساعة من خطبة الجمعة وشاهد مصلين يقومون بأداء ركعتين أو أربع ركعات، فما هو حكم هذه الصلاة؟ هل هي سنة؟ وحسب علمي كما يقول صاحب السؤال أن الأذان الأول لم يكن موجودا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أول من قام به هو سيدنا عثمان رضي الله عنه حتى ينبه الناس في السوق لقرب صلاة الجمعة، فماذا ترون في هذا الأمر؟ أوضحوا لنا هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
الأذان يعني هو أعلام بدخول الوقت، فلا يجوز الأذان قبل دخول الوقت، ويشمل هذا صلاة الجمعة. الجمعة لها أذانان، الأول عند دخول الوقت وهذا الذي أمر به عثمان رضي الله عنه وليس قبل دخول الوقت، الثاني إذا صعد الإمام على المنبر، وهذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهود الخلفاء من بعده، وكما هو الحال في الحرمين وفي كثير من البلدان الأذان الأول يكون بعد دخول الوقت وليس قبل دخول الوقت. المصلي إذا دخل المسجد إذا كان بعد الأذان الأول من دخول الوقت فيصلي ركعتين تحية المسجد، ممكن أن يصلي ركعتين أيضا قبل الصلاة. إذا دخل والأذان لم يؤذن أو أذن قبل دخول الوقت يصلي تحية المسجد أيضا، وإذا أذن الأذان بدخول الوقت إذا كان بدخول الوقت فيصلي ركعتين كما هو المعهود في الحرمين الشريفين. إذا أذن قام الناس أول ما يدخلون قبل الأذان يصلون ركعتين تحية المسجد، بعد الأذان يصلون ركعتين أيضا. أما إذا كان يؤذن قبل دخول الوقت كما هو في قليل من الدول، قبل دخول الوقت بثلث ساعة تقريبا يؤذن، فهنا لما يدخل يصلي تحية المسجد، وأما الظهر فلم يدخل وقته بعده.
جزاك الله خير. بهذه الإجابات الوافية مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، آملين وبإذن الله تعالى أن نكون جميعا قد استفدنا مما طرح من مسائل مهمة. نتمنى التواصل معنا من خلال أسئلتكم ورسائلكم، ونرجو بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في كل لقاء لنستفيد ولنفيد من حولنا. إلى الملتقى أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.